أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا التقريب الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه لمنع تطبيق كبرى الملازمة في محل الكلام، يقول هناك مانع يمنع من تطبيقها في محل الكلام. وقلنا بأن هذا التقريب بين ببيانين أو قرب بنحوين، وذكرنا كلا البيانين في الدرس السابق. إذن يمكن أن يقال بأنه حتى إذا آمنا بكبرى الملازمة فهي لا يمكن تطبيقها في محل الكلام الذي هو باب التجري. في محل الكلام لا يمكن تطبيقها، أن نستفيد من حكم العقل بقبح التجري، بقبح الفعل المتجرى به، نستفيد ماذا؟ حرمة الفعل المتجرى به كما هو المطلوب في محل الكلام. بل لا يمكن تطبيقها في كل الأحكام العقلية التي تقع في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية، لا يمكن تطبيقها لوجود مانع وهو اللغوية وعدم الفائدة وما شاكل ذلك. هذا التقريب اعترض عليه. بالنسبة إلى البيان الأول الذي نقله السيد الشهيد عن مجلس درس السيد الخوي قدس الله نفسه، بالنسبة إلى البيان الأول اللي هو يعتمد على افتراض وجود حكم شرعي، افتراض وجود حكم شرعي في الأحكام العقلية التي هي واقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية، يعني معنى هذا هو أنه هناك حكم شرعي، والحكم العقلي هو ناشئ من هذا الحكم، من هذا الحكم الشرعي، قبيل حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية. لابد من افتراض وجود حكم شرعي حتى يحكم العقل بحسن طاعته وقبح معصيته كما قلنا. البيان الأول يقول أن هذا الحكم الشرعي المفروض وجوده في محل الكلام إن كان كافيا لدعوة المكلف للتحرك فجعل حكم شرعي على طبق الحكم العقلي المترتب على هذا الحكم الشرعي الأول، هذا يكون بلا فائدة، يكون بلا فائدة. وذلك باعتبار أن هذا التكليف المفروض وجوده في محل الكلام اللي هو أقيم الصلاة كما مثلنا مثلا، إن كان كافي لدعوة المكلف للتحرك فحينئذ لا داعي لجعل تكليف آخر من قبل الشارع بوجوب إطاعة هذا التكليف وبحرمة معصيته، لا داعي لذلك، يكون لغوا وبلا فائدة. وإن لم يكن هذا التكليف المفروض وجوده كافي في يعني في تحريك المكلف، لأن المكلف باني على العصيان، جعل التكليف ثانيا بوجوب إطاعة هذا التكليف وحرمة معصيته أيضا لا يكون محركا له، لأنه باني على العصيان، فهو باني على العصيان فإذا لا يمتثل التكليف الثاني أيضا، فلا فائدة في جعله. هذا هو البيان الأول. الجواب عن هذا البيان أو الاعتراض على هذا البيان، الاعتراض على هذا البيان ذكر بهذا الشكل، بأنه أننا نختار الشق الثاني من هذا الترديد، يعني نختار أن التكليف المفروض وجوده في محل الكلام ليس كافيا لمحركية هذا المكلف لكونه بانيا على عصيان. خلنا نفترض أنه باني على عصيان التكليف يقيم الصلاة، زين، فإذا هذا التكليف يقيم الصلاة لا يكفي لتحريك العبد لأنه باني على عصيانه، نختار هذا الشق. وحينئذ ماذا يقول في البيان الأول؟ ماذا يقول البيان الأول للتقريب؟ يقول بأنه حينئذ لا فائدة في جعل الحكم الشرعي على طبق الحكم العقلي، لأنه أقيم الصلاة يحكم العقل بماذا؟ بحسن إطاعته وقبح معصيته. هذا الحكم العقلي يستلزم حكم شرعي بوجوب إطاعة أقيم الصلاة وحرمة معصية أقيم الصلاة، وجوب شرعي وحرمة شرعية، هكذا المدعى. البيان الثاني يقول أن جعل هذا الوجوب، وجوب إطاعة التكليف المفروض وجوده وحرمة معصية التكليف المفروض وجوده، هذا لغو وبلا فائدة. لأنه لا يكون حينئذ محرك، لأن المكلف هو باني على عصيان التكليف، فهذا التكليف أيضا يعصيه ولا يحركه. الجواب هو هذا، أنه يمكن افتراض محركية التكليف الثاني في محل الكلام، فلا يكون جعله لغوا، وذلك في إحدى حالتين. يمكن أن نتصور أن تكون هناك محركية التكليف الثاني مع افتراض أن التكليف الأول لا يحرك المكلف، أن التكليف الأول لا يحرك المكلف، لكن نستطيع أن نفترض أن التكليف الثاني يأتي بأي عنوان؟ بعنوان وجوب إطاعة أقيم الصلاة وحرمة معصية أقيم الصلاة، أن هذا التكليف الثاني يحرك العبد وإن لم يتحرك عن التكليف الأول، فيكون له فائدة هذا التكليف الثاني، لا يكون لغوا حينئذ. وهذا نصور في إحدى حالتين، المعترض هكذا يقول. الحالة الأولى، ما إذا فرضنا أن الواقع تنجز بغير العلم، بغير العلم، الواقع تنجز على المكلف بغير العلم. أفرض أقيم الصلاة لم ثبتت بإمارة معتبرة، ثبتت بإمارة معتبرة دلت على وجوب إقامة الصلاة مثلا، فإذا تنجز هذا التكليف على المكلف بغير العلم بالإمارة المعتبرة، بالإمارة المعتبرة، إمارة الظنية المعتبرة، إذا تنجز الواقع على المكلف بغير العلم، يعني بإمارة معتبرة مثلا، في هذه الحالة نقول بأن جعل تكليف من قبل المولى بوجوب إطاعة أقيم الصلاة الثابتة بالإمارة المعتبرة وحرمة معصية أقيم الصلاة الثابتة بإمارة معتبرة، هذا يكون له فائدة ويكون له أثر، وهو أن الفائدة هذه أن الإتيان بالصلاة يكون موافقة قطعية لهذا التكليف الثاني، وترك الصلاة يكون مخالفة قطعية لهذا التكليف الثاني. بخلاف التكليف الأول، بخلاف ما إذا لم يجعل التكليف الثاني، بقينا إحنا والتكليف الأول اللي هو أقيم الصلاة الثابت بالإمارة المعتبرة، الثابت بالإمارة المعتبرة، الإتيان بالصلاة لا يكون موافقة قطعية وإنما موافقة احتمالية، ترك الصلاة لا يكون مخالفة قطعية وإنما يكون مخالفة احتمالية. ليش؟ لأنه أساسا أقيم الصلاة ثبت بإمارة، بإمارة ظنية، في احتمال الخلاف. صحيح هاي الإمارة لأنها معتبرة تنجز الواقع على المكلف، الواقع تنجز على المكلف، لكن تنجز بإمارة معتبرة، حينئذ نستطيع أن نقول بأن الإتيان بالصلاة إذا بقينا نحن وهذا التكليف الثابت بالإمارة المعتبرة، أن الإتيان بالصلاة لا يكون موافقة قطعية وإنما موافقة احتمالية، كما أن ترك الصلاة لا يكون مخالفة قطعية، لأن هذا ثبت بإمارة، فغايته أنه نحن نظن أن الشارع أوجب الصلاة، لكن يبقى احتمال آخر، فيكون ترك الصلاة مخالفة شنو؟ احتمالية. زين، هذا إذا كان عندنا التكليف المفروض وجوده في محل الكلام. إذا فرضنا أن الشارع جعل تكليف آخر بناء على الملازمة، لأن أقيم الصلاة كما قلنا العقل يحكم بحسن طاعته، هذا التكليف، وقبح معصيته، يجي الشارع بناء على الملازمة يجعل وجوب إطاعة هذا التكليف وحرمة معصيته. هذا وجوب إطاعة هذا التكليف وحرمة معصيته، هذا حينئذ يكون الإتيان بالصلاة موافقة قطعية له، موافقة قطعية له، لأنه هذا التكليف الثاني شنو مفاده؟ ويقول يجب إطاعة هذا التكليف، هذا التكليف الثابت بالإمارة المعتبرة يجب إطاعته، هذا ما طاعه، هي موافقة قطعية. كما أنه لو ترك الصلاة يكون تركه للصلاة مخالفة قطعية لهذا التكليف الثاني، مخالفة قطعية لهذا التكليف الثاني. حينئذ يقال بأنه لا إشكال في أن المحركية والداعوية الموجودة في حالة افتراض وجود التكليف الثاني غير الداعوية والمحركية الموجودة في حالة افتراض عدم وجود التكليف الثاني. بعبارة أخرى، أن التكليف الثاني ينقل التنجيز من كون تنجيز احتمالي إلى كون تنجيز قطعي. يعني مرتبة التنجيز ترتفع بالتكليف الثاني إلى مرتبة التنجيز القطعي، من التنجيز الاحتمالي إلى التنجيز القطعي. ولا أشكال في أن المحركية في التنجيز الاحتمالي أقل من المحركية في التنجيز الشنو؟ في التنجيز القطعي، أقل منها. وهذا معناه أنه التنجيز القطعي الحاصل بجعل التكليف الثاني يترتب عليه أثر وفائدة لم تكن موجودة إذا قصرنا النظر على ماذا؟ على التكليف المفروض وجوده في محل الكلام الثابت بحسب الفرض بالإمارة المعتبرة، فيكون جعل التكليف الثاني له فائدة وله أثر. فكيف تقول، والخطاب للسيد الخوي قدس الله نفسه، فكيف تقول أنه لا أثر له، أن التكليف المفروض وجوده إذا كان لا يحرك المكلف لأنه باني على العصيان، فالتكليف الثاني الذي يراد إثباته بالملازمة أيضا لا يحركه، فلا فائدة في جعله، يكون جعله لغوا. هذا يقول لا، في هاي الحالة له فائدة، في حالة ما إذا ثبت التكليف المفروض وجوده في محل الكلام بغير العلم، تنجز التكليف بغير العلم، تنجز بإمارة معتبرة، باستصحاب تنجز، تنجز بالاستصحاب، هم نفس الكلام يجي. حينئذ الإتيان بالفعل لا يكون موافقة قطعية، وإنما هي موافقة احتمالية، كما أن ترك الفعل ليس مخالفة قطعية، وإنما هو مخالفة شنو؟ احتمالية. فتكون هناك فائدة في جعل التكليف الثاني. شنو الفائدة؟ أن المكلف قد لا يتحرك عن التكليف المحتمل، لكن يتحرك عن التكليف المقطوع. أن العابد قد لا يتحرك عن التكليف المحتمل الثابت بالإمارة المعتبرة، لكن عندما يكون هناك تكليف مقطوع قطعا الشارع ثبت بالملازمة هذا التكليف الثاني يأمره بإطاعة هذا التكليف، هذا تكليف قطعي الذي لا يتحرك عن التكليف المحتمل يتحرك عن التكليف القطعي، الذي لا يتحرك عن التكليف المحتمل قد يتحرك ماذا؟ عن التكليف القطعي. وهذا هي هو فائدة جعل التكليف الثاني، فلا يكون لغوان. هاي الحالة الأولى. مقلنا في إحدى حالتين يتصور وجود فائدة لجعل التكليف الثاني. الحالة الثانية أن نفترض لا، أنه الواقع تنجز بالعلم، نفترض هالشيء. فهذا الوجه المتقدم بعد ما يجي مالت أنه تنجيز احتمالي وتنجيز قطعي، والتكليف محتمل والتكليف القطعي، وقد يتحرك عن هذا دون ذاك إلى آخره. هذا بعد ما يجي، ليش؟ لأنه التكليف المفروض وجوده في المقام افترضنا أنه ثبت بالعلم، تنجز بالعلم. مع ذلك يدعى بأنه جعل التكليف الثاني فيه أثر وله فائدة، وذلك بهذا الاعتبار، باعتبار تعدد الملاك، باعتبار أن ملاك التكليف الثاني ملاكه غير ملاك التكليف الأول. التكليف الأول إلى ملاك، التكليف الثاني إلى ملاك آخر. التكليف الأول شنو ملاكه؟ أقيم الصلاة، ملاك المصلحة والمفسدة الموجودة في الفعل، ملاكه كل الأحكام الشرعية الواقعية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها. فالتكليف المفروض وجوده في محل الكلام هذا ملاكه المصلحة والمفسدة في الفعل. التكليف الثاني الذي يراد إثباته بقاعدة الملازمة هذا ملاك ليس هو المصلحة والمفسدة في الفعل، ملاك حسن طاعة المولى وقبح معصية المولى، هذا ملاك. لأنه هذا التكليف الثاني يأتي بأي عنوان؟ بعنوان وجوب إطاعة أقيم الصلاة، يجي بعنوان حرمة معصية أقيم الصلاة. وجوب إطاعة أقيم الصلاة هذا ملاك حسن طاعة المولى، حرمة معصية تكليف في المقام ملاك ماذا؟ ملاك هو قبح معصية المولى. فالتكليف الثاني ملاكه هو حسن طاعة المولى وقبح معصية المولى. وحينئذ إذا تعددت الملاكات تتأكد المنجزية، يحصل شيء جديد وهو تأكيد هذه المنجزية. صحيح التكليف الأول تنجز على المكلف بالإمارة المعتبرة، لكن هذا التكليف الثاني لأن له ملاك آخر يؤكد هذه المنجزية، وحينئذ درجة استحقاق العقاب أيضا تشتد. بالضبط من قبيل التكليفين اللذين بينهما عموم وخصوص، شنو؟ من وجه، عموم وخصوص من وجه، أكرم العالم وأفرض تصدق على الفقير مثلا، يجتمعان في مورد وهو مجمع العنوان العالم الفقير. في مادة الاجتماع حينئذ يتأكد التنجز، التنجز يجي من هذا الجانب ويجي من هذا الجانب، من هذا التكليف ومن هذا التكليف، من دون أن يلزم من ذلك ماذا؟ اللغوية. ما يلزم من اللغوية، عندنا دليل يقول أكرم العالم، عندنا دليل يقول أكرم الفقير، فيتأكد حينئذ هذا التكليف في محل الكلام، والتنجز يكون بمرتبة أعلى من دون أن يلزم من ذلك اللغوية. ما نحن في من هذا القبيل، وجود ملاكين للتنجز والاستحقاق العقاب، أكو ملاك باعتبار المصلحة والمفسدة في الفعل، أكو ملاك هو حسن طاعة المولى وقوف معصية المولى. فلا يلزم من جعل التكليف الثاني اللغوية وعدم الفائدة كما ذكر السيد الخوئي. هذا هو الاعتراض على البيان الأول تقريب السيد الخوئي. أما البيان الثاني للتقريب اللي قلنا يعتمد على حكم العقل، ما له شغل بالحكم الشرعي المفروض وجوده في محل الكلام. لا، هذا الحكم الشرعي المفروض وجوده في محل الكلام صحيح، أقيم الصلاة ونفترض وجوده مثلا، لكن يترتب عليه حكم العقل بحسن إطاعة هذا التكليف وقبح معصية هذا التكليف. هذا الحكم العقلي، عقل يحكم بأنه يحسن إطاعته وتقبح معصيته. بيان الثاني كان يعتمد على هذا الحكم العقلي، يقول هذا الحكم العقلي إذا كان كافي لدعوية المكلف لكي يتحرك ويأتي بالصلاة ولا يترك الصلاة، فجعل التكليف الثاني بوجوب إطاعة هذا التكليف وحرمة معصيته بلا فائدة، لا يكون لها فائدة، لأنه هو يكفي ذاك، هذا الدعوية كافية، ذاك يتحرك عن ذاك التكليف، شو الداعي لجعل التكليف آخر؟ وبحسب الفرض أننا بنينا على ماذا؟ أن جعل التكاليف الشرعية إنما هي لغرض إيجاد الداعي عند المكلف للتحرك، هذا الداعي عنده موجود، فيكون جعل التكليف الثاني لهو. وإذا كان هذا الحكم العقلي لا يكفي لتحريك المكلف فالحكم الشرعي الثاني أيضا لا يكفي لتحريك المكلف. ليش؟ لأن هذا الحكم الشرعي الثاني إنما يكون محركا للمكلف بتوسط حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية. كل تكليف إنما يكون محرك للمكلف بتوسط حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية. خب إذا هو يحرك المكلف بتوسط حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية، وإحنا فرضنا لي قدام أن حكم العقل بحسن طاعة ذاك التكليف وقبح معصيته لا يحرك هذا المكلف، حكم العقل بحسن طاعة هذا التكليف أقيم الصلاة وقبح معصيته، فرضنا أنه لا يحرك المكلف، إذن جعل التكليف الثاني الذي لا يحرك المكلف إلا بتوسط حكم العقل بقبح المعصية وحسن الطاعة أيضا لا يحرك المكلف، فيكون جعله لغوا. هذا البيان الثاني. اعتراض علي يقول نحن نختار الشق الأول من هذا الترديد، بأن نقول بأنه حكم العقل بحسن إطاعة التكليف الشرعي المفروض وجوده في محل الكلام، هذا يكفي في تحريك العبد حكم العقل بحسن طاعة أقيم الصلاة وقبح معصيته، يكفي في تحريك العبد. شي يقول السيد الخوئي في التقريب، يقول بأنه حينئذ لا حاجة لجعل الحكم الشرعي في مورده، لأن الغرض من جعل الحكم الشرعي شنو؟ هو تحريك المكلف، تحريك المكلف وإيجاد الداعي عنده للتحرك، وهذا فرضنا وجوده في محل الكلام، هذا فرضنا وجوده لأنه أكو داعي يحرك المكلف نحو الإتيان بالصلاة وهو حكم العاقل بحسن الطاعة وقبح المعصية، فرضنا أنه يكفي لتحريك العبد. وإذا كان هذا يكفي لي يكفي لتحريك العبد ويكفي في إيجاد الداعي عند المكلف للتحرك، حين نجعل التكليف بعد ذلك بوجوب إطاعة هذا التكليف أقيم الصلاة وحرمة معصيته يكون بلا فائدة، لأن هذا التكليف الغرض منه هو إيجاد الداعي عند المكلف للتحرك، والمفروض أن هذا الداعي موجود فيكون جعله لغوا. نقول هذا المعترض يقول أن هذا نمنعه، نقول لا، بالرغم من أن الحكم العقلي بحسن الطاعة وقبح المعصية يكفي لتحريك المكلف وإيجاد الداعي عنده للتحرك، لكنه مع ذلك نقول بأنه لا يكون جعل الحكم الشرعي بوجوب الطاعة وحرمة المعصية لا يكون لغوا، وذلك لأن هذا الحكم العقلي الذي يكفي للمحركية كما فرضنا هذا لا يكفي للمحركية بالنسبة إلى كل أحد، لا يكفي للمحركية بالنسبة إلى كل أحد. بعض الناس لا يتحرك من الحكم العقلي، لا يتحرك إلا بماذا؟ إلا من الحكم الشرعي. لا يتحرك عن الحكم العقلي. صحيح هو كافي في المحركية، لكن بعض العبيد لا يتحركون عن ماذا؟ عن الأحكام العقلية. فإذا فرضنا في مورد أن الشارع يهتم بالفعل، يهتم بالفعل ويريد من المكلف الإتيان به، حينئذ هذا اهتمام الشديد بهذا الفعل يخليه شنو؟ يحكم حكما شرعيا بوجوب إطاعة هذا التكليف وحرمة معصيته، حتى يخلق داعي عند هذا المكلف الذي لا يتحرك عن الحكم العقلي، يخلق في نفسه داعي للتحرك، فلا يكون جعل التكليف الشرعي في محل الكلام لغوا. مثل أخوك كان يقول لو، هذا ما يقول لا يكون، لأنه بعض الناس قد لا يتحرك من التكليف العقلي، فتكون هناك حاجة لجعل التكليف الشرعي لتحريك هذا النوع من المكلفين الذين شنو؟ الذين لا يتحركون نتيجة إدراك عقولهم، وإنما يتحركون بماذا؟ بالتكليف الشرعي. فحينئذ الشارع يجعل هذا التكليف جعلا مولويا شرعيا، لكي يتحرك ماذا؟ هذا الشخص الذي لا يتحرك نتيجة التكليف العقلي. هذا الاعتراض على كلا البيانين. إذا تم هذا الاعتراض على ما ذكر السيد الخوئي، حينئذ نستطيع أن نقول بأنه إذا آمنا بكبر الملازمة، إذا آمنا بكبر الملازمة، وهذا ما تقدم بحثه وأنكرناه، لكن إذا آمنا بكبر الملازمة حينئذ نقول كما يمكن تطبيق هذه الملازمة على الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة علل الأحكام الشرعية، شيء اللي اعترف به سيد الخوئي، كذلك يمكن تطبيقها على الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية، وذلك لأنه المانع اللي ذكر السيد الخوئي وهو المانع من تطبيق الكبرى على هذا الثاني، وهو اللغوية وعدم الفائدة وأنه لا أثر له، هذا المانع لا تبين أنه ليس هكذا، وأنه هذا الجعل الثاني والتكليف الثاني له أثر وله فائدة، له أثر وله فائدة. على البيان الأول له أثر وفائدة في الحالتين المتقدمتين، على البيان الثاني له أثر وفائدة في هذا أن التكليف العقلي قد لا يحرك بعض المكلفين، فيحتاجون إلى جعل تكليف شرعي حتى يكون محركا لهم وجاعلا موجدا للداعي للتحرك عندهم، وهذا شيء لم يكن موجودا مع افتراض وجود التكليف الشرعي وحده، التكليف العقلي وحده، الحكم العقلي وحده. هذا هو الاعتراض. وحينئذ يقال بأنه بناء على الإيمان بكبرى الملازمة نقول بأنه هذا يمكن تطبيقه في محل الكلام، في محل الكلام. أفرض أن حكم العقل بقبح التجري في محل كان التجري، أن حكم العقل بقبح الفعل المتجرى به وإن كان واقع في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية ما يخالف، لكن قلنا بأنه تطبيق كبرى الملازمة ماكو مانع منه، لا مانع يمنع منه. ليش؟ لأنه المانع هو اللغوية وعدم الفائدة، وبينا أنه لا أكو فائدة من جعل التكليف الثاني، فيمكن تطبيقه في محل الكلام، فيقال بأن حكم العقل بقبح الفعل المتجرى به لا يمنع من افتراض حكم الشارع بحرمة الفعل المتجرى به بناء على الملازمة. بناء على الملازمة فيحكم الشارع بحرمة الفعل المتجرى به ويثبت المطلوب، وهو شنو؟ وهو أن الفعل المتجرى به حرام شرعا. سأما هذا نصور، إما يحكم الشارع بحرمة الفعل المتجرى به، إما لتحصل المنجزية التي لا شك فيها، المنجزية القطعية فيما إذا تنجز الواقع بغير العلم، الحالة الأولى، وإما لتأكيد درجة التنجيز والمحركية بافتراض تعدد الملاك كما في الحالة الثانية. تعدد الملاك، الحكم المفروض وجوده ملاك المصلحة والمسدة في الفعل، الحكم الثاني ملاكه هو طاعة، حسن طاعة المولى وقبح معصية المولى على ما ذكر. على كل حال لا مانع من، بناء على الإيمان بالملازمة، لا مانع من استكشاف حرمة الفعل المتجرى به شرعان. هذه نتيجة الاعتراض على ما يقول السيد الخوي. زين، هذا الاعتراض تام أو غير تام؟ يمكن يعني يمكن للإنسان أن يتأمل في هذا الاعتراض ويدفعه. بعبارة أخرى، أنه قد يقال بأنه لا نتعقل أن تحصل محركية ودعوية بواسطة جعل التكليف الشرعي الثاني اللي هو يرد بمضمون وجوب طاعة التكليف المفروض وجوده وحرمة معصية التكليف المفروض وجوده في محل الكلام، أن تحصل محركية وداعوية ليست موجودة بدون هذا الحكم الشرعي الثاني. هذا يعني تصوره صعب، أن تحصل محركية ليست موجودة، وذلك لأنه المفروض في محل الكلام هو أنه عندنا تكليف شرعي، عندنا تكليف شرعي مفروض وجوده هذا، أقيم الصلاة. نحن قاعد نتكلم في الأحكام العقلية الواقعة في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية، لأن لا بد من افتراض وجود حكم شرعي. فنفترض أنه عندنا حكم شرعي بوجوب الصلاة كما مثل، أو حرمة شرب الخمر، ماكو فرق، لا إشكال أن هذا التكليف يخلق للإنسان داعي للتحرك بتوسط أيضا حكم العقل ب حسن الطاعة وقبح المعصية. فإذا فرضنا أن الشارع جعل تكليف شرعي بوجوب طاعة هذا التكليف وحرمة معصية هذا التكليف، السؤال اللي ينطرح هو هذا، هو سؤال دقيق، حينئذ هل يترتب على جعل التكليف الثاني دعوية جديدة ليست موجودة قبل ذلك أو لا؟ هذا السؤال. إذا قلنا يترتب دعوية جديدة غير ما هو موجود، كما يقول المعترض، إذا لا يكون جعل التكليف الثاني لغوا ولا يكون بلا فائدة فيستحكم الاعتراض. أما إذا قلنا أنه لا يترتب دعوية جديدة ومحركية جديدة كما يقول السيد الخوي، فحينئذ لا يرد الاعتراض ويتم التقريب الذي ذكره لمنع تطبيق الملازمة لو آمنا بها في محل الكلام. وهذا ما سيأتي الجواب عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.